بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 81 بعد 100 من دروس شرح كتابي التحبير في علم التفسير للسيوطي وكتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو الدرس الخامس على وجه الخصوص في كتاب التحبير. أحب أن أنبه إلى مسألة أستدركها على ما مضى في درس الأمس، وهو أنني ذكرت في علامات ضوابط المدني، احنا قلنا السور المكية لها ضوابط والسور المدنية لها ضوابط، ذكرت في مفتتحها أن تكون السورة فيها يا أيها الذين آمنوا، واستثنيت منها سورة النساء. والحقيقة أنني راجعت جملة من كتب أهل العلم في هذا في التوسع، وذكرت ورأيت أنهم لم يذكروا هذا الضابط لأنه لا ينضبط حقيقة، ولكن ذكروا أمرين آخرين أحببت أن أضيفهما إلى ما عندكم، لأن ذكرنا أن منها أن فيها بيان شأن المنافقين وفضائحهم ويعني عقوبة الله عليهم، والأمر الثاني قلنا أن تكون فيها كل سورة فيها حد أو فريضة فهي سورة مدنية. أيضا نضيف أمرا ثالثا، إذا كانت السورة فيها ذكر الجهاد في سبيل الله عز وجل والكلام عن المجاهدين أو الحديث عن إحدى الغزوات، كما مثلا في غزوة في سورة الأنفال الحديث عن غزوة بدر، وفي سورة آل عمران في صدر منها في آيات منها الحديث عن غزوة أحد، يعني في سورة التوبة الحديث عن غزوة تبوك وما حصل للذين تخلفوا عنها. هذه إذن كما قلنا علامة ثالثة. العلامة الرابعة، أنا قلت سنضيف اثنتين، العلامة الرابعة قالوا كل سورة فيها مجادلة لأهل الكتاب فهي سورة مدنية. نعم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قابل أهل الكتاب من اليهود والنصارى، سواء قبائل اليهود الثلاثة التي كانت في المدينة أو في وفد نصارى نجران الذين قدموا عليه عليه الصلاة والسلام في لقاءات أخرى، إنما كان ذلك بعد هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الآن نبدأ يعني نوعا جديدا من الأنواع التي يلحقها العلماء بالمكي والمدني، وكما قلت إن هذه الأنواع تدل على عناية العلماء رحمهم الله بكتاب الله عز وجل، ويعني بذل الجهد في خدمته. الأمر الثاني أنه أيضا يعين الإنسان على الحفظ وعلى الإتقان، يعرف هذه السور كذا وهذه نوعها كذا، وهي ولا شك يعني لا يدل القرآن ينقسم إلى قسمين، لا، وإنما الغالب هو كذا ويكون كذا، وله أمثلة وقد تدارسنا منها بالأمس جملة كالكلام عن الحضري والسفري وما بعده. الأمر الثالث أن قد يكون فيها آيات أحكام فيها فوائد علمية يحتاج إليها طالب العلم. فعلى كل حال اليوم نبدأ ندرس نوعين جديدين مترابطين من علوم القرآن الكريم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: النوع الخامس والسادس النهاري والليلي. نعم. الأول كثير وللثاني أمثلة لم يستوفها البلقيني.
نعم، يعني كما ذكر المؤلف السيوطي رحمه الله أن الكثير أن نزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله فيك، أقول مرة أخرى أيها الإخوة، غالب القرآن نزل بالنهار، هذا هو أكثره. وقد نقل السيوطي رحمه الله في كتابه الإتقان وهو الكتاب الأوسع من هذا، وقلنا أنه قد طبع عدة طبعات أفضلها وأحسنها ما قام به القسم العلمي في مجمع الملك فهد رحمه الله تعالى لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة، وهو يعني معلم كبير من معالم بلادنا. رحم الله خادم الحرمين الشريفين الملك فهد وجميع ملوكنا السابقين، وأطال الله في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على صحة وعافية وطاعة وتوفيق وولي عهد. فأقول من تيسر له أن يأخذ نسخة من هذا فهذا الحقيقة هو يعني هي أفضل تحقيقات هذا الكتاب. على كل حال هو نقل في كتاب الإتقان قال ابن حبيب: نزل أكثر القرآن نهارا وأما الليل فتتبعت له أمثلة، يعني الليل له أمثلة. ومع ذلك الآن السيوطي رحمه الله هنا يعني ذكر ستة أمثلة أو تسعة أمثلة، نعم ذكر تسعة أمثلة. نأخذ الصحيح الصريح. نعم نبدأ الآن. أولا قال أحدها آية القبلة،
قال أحدها آية القبلة: ففي الصحيحين بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ أتاهم آت فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن.
نعم تحويل القبلة كان نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات في آخر الليل، وقد بعث صلى الله عليه وسلم من يبلغ، فمنهم من أتى أهل قباء في مسجد قباء، ومنهم من ذهب إلى بني سلمة وهم في ما يسمى الآن بمسجد القبلتين. فكان هذا وهؤلاء وقيل وغيرهم أيضا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم من يبلغهم بتحويل القبلة من الشام يعني إلى من بيت المقدس إلى كعبة إلى الكعبة المشرفة إلى الكعبة المشرفة. نعم هذا في تحويلها. ثانيها
ولم أرى من ذكره خواتيم سورة البقرة، ففي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى سدرة المنتهى الحديث. وفيه
يعني والإسراء كان في الليل، والراجح عند أهل العلم أنه أسري بروحه وجسده صلوات الله وسلامه عليه، خلافا لمن قال إنه أسري بالروح فقط، هذا كلام غير صحيح. الصحيح أنه أسري بجسده الشريف عليه الصلاة والسلام وبروحه، وحصل ما حصل ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم هذا كان في الليل. طيب ماذا أعطي؟ قال: وفيه أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها ثلاثا. نعم
قال أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا من المقحمات،
يعني كبائر الذنوب. فالحمد لله هذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن المؤمن إذا مات على التوحيد لا يشرك بالله شيئا فإنه يدخل الجنة ولا يخلد في النار. لو دخل النار فإنه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة، أما الكفار هم الذين يخلدون في النار، خلافا لعقيدة المعتزلة والخوارج الذين يزعمون أن صاحب الكبيرة مخلد في النار، وهذا خلاف ما دلت عليه الأدلة. هو بين أمرين: إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة ويدخله الجنة، وإما أن يعذب في النار بقدر ذنبه ثم بعد ذلك يخرج إلى الجنة، وهذا فيه كلام كثير. نعم ثالثها قول الله عز وجل:
والله يعصمك من الناس. فقد روى الحاكم والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص حتى نزلت هذه الآية: والله يعصمك من الناس. فأخرج رأسه من القبة فقال لهم: يا أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله.
نعم هذه الآية لها قصة يعني أوسع من هذا ذكرها المفسرون رحمهم الله تعالى، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة من أسفاره لما هدأوا ونزلوا مكانا أصابه صلى الله عليه وسلم شيء يعني ارتياب أو حاجة، ليس المقصود أنه خوف أو أنه عدم شجاعة، لا، حاشاه صلى الله عليه وسلم. فعليه الصلاة والسلام كان إذا دخل المعركة الصحابة يقولون من خلفه، كما قال علي رضي الله عنه: كنا نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني حين تلتحم السيوف وإلى آخره. لكنه تلك الليلة مثل ما يحصل لبعضنا، هو بشر عليه الصلاة والسلام، بعض الأحيان الإنسان في الليل يصيب نوع من القلق أو نوع من الارتياب أو كذا، يعني وبدون سبب. عليه الصلاة والسلام أصابه تلك الليلة شيء من ذلك، فقال: من يحرسنا هذه الليلة وله الجنة؟ فجاء سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أنا أحرسك. وجاء فلان وجاء فلان، قال: بل أنت يا سعد، وهو خال النبي صلى الله عليه وسلم لأنه من بني زهرة. فلما سكن صلى الله عليه وسلم في خيمته نزلت عليه هذه الآية، ثم قرأها على الناس: والله يعصمك من الناس. فالحمد لله، قال: ارجع، يعني أرجعهم. وبات صلى الله عليه وسلم تلك الليلة هادئا مطمئنا. هذا جملة ما ذكره المفسرون رحمه الله في تفسير الآية. نعم. رابعها
سورة الأنعام بكمالها.
نعم، هذا جاءت في أحاديث كثيرة ذكرها المفسرون كالإمام الطبري والحافظ بن كثير، أن سورة الأنعام نزلت جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم معها 70,000 ملك، وأنها نزلت في الليل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، خامسها
آيات الثلاثة الذين خلفوا. ففي الصحيح من حديث كعب: فأنزل الله توبتنا حين بقي الثلث الأخير من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة
رضي الله عنها. نعم أيها الإخوة، هذا أيضا مثال صريح. وأنتم تعرفون قصة الثلاثة الذين خلفوا: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. إذا أردت أن تحفظ أسماءهم تذكر كلمة مكة: ميم مرارة بن الربيع، كاف كعب بن مالك، ها هلال بن أمية، عشان ما تنسى هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم. أنتم تعرفون حصل أنهم تخلفوا يعني في لأمر أراده الله سبحانه وتعالى، ثم رجع صلى الله عليه وسلم ويعني اعترف عنده صلى الله عليه وسلم، ولم يكذبوا كما كذب المنافقون. القصة على كل حال بطولها، أمر صلى الله عليه وسلم بهجرهم حتى يعني ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، ومكث الوحي 50 ليلة أو 50 ليلة على لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم شيء، ويعني ضاقت عليهم الدنيا، وأمر صلى الله عليه وسلم بهجرهم. وحتى قال كعب يعني كان يمر على الناس يريد يتكلم، ما أحد يكلمه في المدينة، مع بركة المدينة وخير المدينة، إلا أنها ضاقت عليهم الأرض بما رحمت. حتى قال كعب: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر، كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فأنظر إلى شفتيه أتتحركان بالرد علي. على كل حال اشتد الأمر، إذا اشتد الأمر قرب الفرج. نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة توبتهم وعلى الثلاثة الذين خلفوا إلى آخر الآيات. قال عليه الصلاة والسلام لأم سلمة رضي الله عنها: قال لقد تيب على كعب وصاحبيه. فقالت أم سلمة، تقول عائشة رضي الله عنها وكانت امرأة صالحة محبة للخير، قالت: أفلا أبشرهم؟ ولا أنا ودي أطلع الآن من الحجرة وأبشر الناس. قال صلى الله عليه وسلم: دعيهم، إذن يحطمنا الناس. تقول أنت لو أخبرتهم الآن آخر الليل بيجون الناس يسلمون ويباركون وكذا وكذا. فعليه الصلاة والسلام يعرف أن المجتمع كانوا كلهم مع كعب رضي الله، بل حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم، لما جاء كعب وبشر، قام طلحة بن عبيد الله أول من سلم عليه، قال: والله لا أنساها لطلحة. لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشره بالتوبة قال رأيت وجهه كأنه مذهبة، عليه الصلاة والسلام إذا فرح واستبشر فأنه فلقة قمر صلوات الله وسلامه عليه إلى آخر القصة. فهذا مما يدل، والقصة راجعوها اقرأوها هي في الصحيحين وفي غيرهما، وإن تيسر لك أن تسمع قراءتها في مجلس سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ادخل على موقعه في الإنترنت وادخل على القراءة وتعليق سماحته رحمه الله تعالى، والله ستخرج بفوائد وبعلم كثير وبتأثر ويعني شيء. ومنها أيها الإخوة كما قلت أن يعني إذا اشتد الكرب قرب الفرج، وإذا اشتد الليل كما يقولون قرب الفجر، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. الإنسان تنتاب في هالدنيا هموم وغموم، أمراض وعلل ومصائب، وتضيق الدنيا في عينيه، لكن يبقى في قلبه حسن الظن بالله عز وجل والرجاء الصادق في الله. هؤلاء النفر الثلاثة رضي الله عنهم مكثوا 50 ليلة لا ينزل فيهم قرآن، وفقدوا الحب والجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق، هذا أمر عظيم، هذا ليس بالسهل، ومع ذلك صبروا واحتسبوا. وما نفعهم كما قال كعب رضي الله عنه: ما نفعني بعد الإسلام إلا الصدق، الصدق مع الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فأنا أنصح الإخوة بلا استثناء، وقد كنت حاضرا والله الحمد ذاك المجلس عند سماحته رحمه الله، تأثرنا واستفدنا، راجع موقعه واستمع للقراءة وتعليق سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله عليه، والله المستعان. نعم، قال نعم. سادسها
روى الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أن هذه الآية تتجافى جنوبهم عن المضاجع نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة،
يعني العشاء، هو غير اسمها إلى العشاء بعد ذلك. نعم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يعني أنهم يريدون الاستعداد بعدها لقيام الليل. نعم، هي كانت نزلت في الليل. طيب نأخذ، نعم، أو يكفي هذه الأمثلة، 6 أمثلة. قال فرع، سيذكر أيضا مسألة ما بين الليل والنهار. نعم، قال ومنه
ما نزل بين الليل والنهار في وقت
الصبح. يقول في بعض الأحيان آيات تنزل بين الليل والنهار، وذلك في وقت الفجر. الفجر يعني هو محسوب من النهار وليس محسوبا من الليل، بس يعني بعض العلماء يعده نوعا مستقلا. نسمع يعني ما هو ذكر له مثالين. نعم،
قال ويصلح أن يجعل نوعا مستقلا، ويحضرني منه مثالان. الأول: ليس لك من الأمر شيء، فقد تقدم أنها نزلت وهو في الركعة الأخيرة من صلاة الصبح.
نعم، هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل ما حصل عليه وعلى الصحابة في غزوة أحد، رجع إلى المدينة وصار يدعو على كفار قريش: اللهم لعن فلانا، اللهم لعن. فنزلت عليه هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. شوف، أو يتوب، الله قدم التوبة على العذاب، وبالفعل من كان دعا عليهم صلى الله عليه وسلم كلهم تابوا وأسلموا، وهذا من فضل الله، سهيل وصفوان إلى آخره، فالحمد لله. فليس لك من الأمر شيء، هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، الله يقول له ليس لك من الأمر شيء. فأين من يدعوه من دون الله أو يستغيث به من دون الله؟ هذا هو الكفر والشرك بعينه وعلمه، نسأل الله السلامة والعافية، والذي قد نهى عنه صلى الله عليه وسلم وحذر أمته من الغلو فيه. نعم، الثاني
آية من الفتح، فقد روى مسلم والترمذي وغيرهما عن أنس رضي الله عنه أن 80 هبطوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح يريدون أن يقتلوا، فأخذوا أخذا فأعتقهم، فأنزل الله: وهو الذي كف أيديهم عنكم.
نعم، هذا خبر صحيح ما حصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح أو ما بعدها، نعم فيما بعدها، وحصن هؤلاء الثمانين نزلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون قتله غيلة، فأمكن الله منهم وقبض عليهم وهم أحياء، وأعتقهم صلى الله عليه وسلم، وهذا من كرمه ومن جوده عليه الصلاة والسلام، وهو ولي الأمر يرى ما هو الأصلح، لو رأى أن الأصلح يقتلون لقتلوا، لو أرى أنهم بالفدية لا طلب الفدية، ولو رأى العفو هو الأفضل لكان، وهو وقد اختار صلى الله عليه وسلم العفو. وهذه الآية نزلت في وقت الصبح، هذا يعني بين الليل والنهار. طيب ننتقل إلى النوع السابع والثامن.
النوع السابع والثامن الصيفي والشتائي.
نعم، وهذا لا يمكن قسمته أي ما أحد يعني يعرف القرآن نصف الصيف ونصفه نزل في الشتاء، هذا صعب، لكن هذا أيضا من اللطائف من الطرائف العلمية من الفوائد حتى أنك تستفيد. نعم فنعم نأخذ يعني هو ذكر أمثلة للصيف وذكر أمثلة للشتاء. نعم،
الأول له أمثلة أحدها ولم يذكر البلقيني وغيره.
البلقيني كما قلنا سابقا هو شيخ من شيوخ السيوطي. نعم،
آية الكلالة.
نعم، الكلالة أيها الإخوة هي كما قال العلماء من لا ولد له ولا والد ذكر، بعضهم يقولون ذكر ولا هو تكفي كلمة والد، يعني المقصود أن يموت ميت، أن يموت شخص ولم يكن له ذرية، يعني ما له لا أولاد ولا بنات، لا بنين ولا بنات، وليس له أب، وليس له أب. طيب لو كان في أم وإخوة، الأم تأخذ يعني إذا ما كان لك كذا الأم تأخذ الثلث والباقي للعصبة، قد قال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فخلص تأخذ الأم، ولو ما كان في أم أخذ الباقي الإخوة. هذه عاد فيها مسائل وتفاصيل كثيرة، لكن هذا على كل حال هذه هي الكلالة. نعم،
قال ففي صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه ما رجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما رجعته في الكلالة، في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه، حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ألا يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء.
نعم، هي نزلت في الصيف، ولذا قال عليه الصلاة والسلام ألا يكفيك آية الصيف آية الكلالة، وقد قلت في هذا المجلس الشريف عدة مرات إن علم الفرائض من أشرف العلوم، بل هو أشرف العلوم، لأن أولا أن الله تولى قسمته بنفسه ولم يدع لأحد من الخلق أن يكون له شأن في هذه القسمة. آيتان في أوائل سورة النساء، الأولى في ميراث الأصول والفروع يوصيكم الله، والثانية ولكم نصف في ميراث الزوج والزوجة والإخوة لأم، ثم الآية الثالثة في آخر السورة وهي آية الكلالة، وجزء من آية في الأرحام وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في سورتي الأنفال والأحزاب. هذه هي كلها الفرائض، الله عز وجل تولى قسمتها بنفسه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني قالوا الإنسان إما حي وإما ميت، فالفرائض هي نصف العلم، لأن الإنسان وهو حي يتفقه في دينه في الصلاة والزكاة والأحكام والفرائض. طيب إذا مات هناك علم آخر يختص به بعد موته ألا وهو علم الفرائض، ماذا يصنع بالتركة أولا، التغسيل، دفع الأجرة، ويعني إلى آخره، إذا وصلنا إلى الميراث عاد فيه هذه القسمة. نعم، طيب ننتقل. قال ثانيها وثالثها ورابعها، يذكر يعني ثلاثة أمثلة مع بعض. نعم، قوله تعالى
واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله.
نعم، وهي من آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن هي هذه الآية على القول الراجح، كما أن آخر سورة نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سورة المائدة، يعني هي من أواخر، دائما يقول من أواخر، هي وسورة التوبة متقاربتان في أواخر، هي من أواخر سور القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، وأول المائدة
واليوم أكملت لكم دينكم، لأن ذلك مما نزل بحجة الوداع.
نعم، وحجته صلى الله عليه وسلم كانت في الصيف، كان في حر شديد عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع في السنة العاشرة من الهجرة، فهذا مما دل على أن هذا المثال صحيح. طيب، خامسها
غالب آيات غزوة تبوك في براءة، فقد كانت في شدة الحر كما في الحديث، ونص الله تعالى في كتابه فقال: وقالوا لا تنفروا في الحر.
ما في شك أن غزوة تبوك كانت في الحر، وحصل فيها امتحان، تخلف المنافقون واعتذروا، وتخلف هؤلاء الثلاثة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم يعتذروا ويكذبوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل لهم ما حصل. هي كانت في شدة الحر، بل الله جل وعلا قال هنا حاكيا كلام المنافقين، قال: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حر. فهذا دليل أيضا أنها نزلت في الصيف. طيب، وذكر هنا عدة روايات، قال: وأما النوع الثاني وهو الشتائي، نعم، فله أمثلة.
أحدها، ولم يذكر البلقيني غيره، الآيات العشر في براءة عائشة من سورة الآيات العشر في براءة عائشة من سورة النور. وأولها: إن الذين جاءوا بالإفك، ففي البخاري من حديثها: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق،
صلوات الله وسلامه. نعم، كان عرقه صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة، مثل الجمان، مثل اللؤلؤ، صلوات الله وسلامه. وفيها قصة أم سليم لما نام عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت بقارورة فصارت تسلت العرق وتجعله في هذه القارورة، ما في أطيب ولا أجمل ولا أحسن من عرقه صلى الله عليه وسلم. الناس يتأذى بعضهم من الرائحة، وهذا يعني شيء خلقه الله في الإنسان، لكنه منه صلى الله عليه وسلم لا. المهم، ماذا قالت عائشة؟ قالت: وهو في يوم
شات من ثقل القول الذي ينزل عليه.
نعم، وهذا كما قلنا فيما سبق أن به فسر في أحد القولين قول الله عز وجل: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، قالوا إنه في حال نزوله عليه صلى الله عليه وسلم. والقول الثاني يعني ثقل العمل بالقرآن، وأنه ليس الأمر بالهين، يحتاج إلى مجاهدة وإلى متابعة في النفس علها أن تلزم كلام الله عز وجل. نعم، الثاني.
ثانيها: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، فإنها نزلت لما حلف أبو بكر رضي الله عنه لا ينفق على مصطح شيئا لما تكلم في الإفك.
نعم، هناك ثلاثة خاضوا في الإفك، يعني المنافقون هم الذين تولوها، وعلى رأسهم كبيرهم عبد الله بن أبي بن سلول، لكن ما كانوا يتكلموا بصراحة وفي مجالس خفية، لكن الذين خاضوا وصرحوا ثلاثة: مصطح بن أثاثة، وهذا ابن أخت أبي بكر، وكان فقيرا مهاجرا من أوائل المهاجرين رضي الله عنه، وكان أبو بكر ينفق عليه، فحلف أبو بكر لما نزلت آية براءة عائشة، قال: والله لا أنفق على مصطح، حتى نزلت الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قال المفسرون: اجتمع في مصطح ثلاثة أمور: أول أنه من أقارب أبي بكر، أبو بكر خاله، ثانيا أنه مسكين كان فقيرا، ثالثا أنه من المهاجرين، بل هو من أوائل المهاجرين رضي الله، لكن زل وتكلم. الثاني: حملة بنت جحش رضي الله عنها، أخت زينب إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عن الجميع. الثالث: حسان بن ثابت رضي الله عنه، هؤلاء أقام عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حد القذف، وكان حسان بعد ذلك يثني على عائشة ويقول فيها القصائد: حصان رزان ما تزن بريبة، إلى آخر يعني أبياته رضي الله عنه وأرضاه. فعلى كل حال يعني لا يبعد، يقول المؤلف، أن تكون هذه الآية نزلت في الشتاء، لأن القصة متقاربة، يعني نزول هذا ثم انحلف ثم تكلم وأقيم على حد، فيقول المؤلف لعلها أيضا نزلت في فصل الشتاء. طيب رابعها،
رابعها ما في سورة الأحزاب من آيات غزوة الخندق. فقد كانت
نعم
في
غزوة الخندق معروفة ومكانها الآن معروف ومشهور في المدينة، وقد كانت في يوم الشتاء في يوم برد شديد وفيها ريح وفيها ظهر المنافقون وبان عوارهم وتكلموا وخاضوا، قالوا أين ما كان يزعمه وحاشاه صلى الله عليه وسلم أننا سنفتح كسرى وقيصر، لما ضرب بالمعول جاءت صخرة وهم يحفرون الصحابة، وعليه الصلاة والسلام كان يحفر معهم، جاءت صخرة فشق عليهم، أخذها صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة، أخذ المعول وضرب فانكسر وخرج نور، قال الله أكبر، فتحت المدائن يعني مدائن كسرى، ضرب الثانية فتحت قصور الروم قيصر، وضرب المهم إلى آخر القصة. فقال أحد المنافقين أينما كان يعدنا به أننا سنفتح ونفتح ولا يجد أحدنا الآن مكانا يرتد فيه لبوله، يعني يذهب يتبول، حتى تتبول أنت خايف على نفسك، يقول هذا كذب، نسأل الله السلامة والعافية. فكانت ليلة شاتية وفيها ريح باردة، ومع ذلك الحمد لله صبر الصحابة والتزموا، وهم كذلك رضي الله عنهم وارضاهم، هم قوم كما قال ابن مسعود رضي الله عنه اختارهم الله لصحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعرفوا لهم قدرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحرصها على الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا مقام الصحابة، مقام شريف وعظيم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم نسمع. قال
فقد كانت في البرد، ففي حديث حذيفة رضي الله عنه تفرق الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب إلا 12 رجلا، فآتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ابن اليماني قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب فانظر إلى حالهم.
نعم هذه قصة حذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقيه رجل من التابعين قال يا حذيفة ما أنصفتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو أدركناه لحملناه على أكتافنا، يقول لو حنا يا التابعين أدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جعلناه يمشي على الأرض، كان نحمل على أكتافنا ونذهب به يمنى ويسرى إلى أي مكان يريد. قال يا فلان دعك من هذا، اترك الكلام هذا والأمور أنا أفعل ما أفعل، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الأحزاب، فقال صلى الله عليه وسلم من يذهب يستعلم لنا خبر القوم، احنا بينظر ماذا صار على قريش وهوازن وثقيف اللي جاءوا وغطفان الذين جاءوا معهم. فسكت الصحابة رضي الله عنهم لا جبنا ولا خورا رضي الله عنهم وارضاهم، ولكن يمكن يكون واحد هو الأولى أو كذا، والليل شات وبارد وهواء شديدة ريح شديدة. المهم قال صلى الله عليه وسلم أين حذيفة، خلاص علمت أنهم لا يمكن أن أقول لا. فقلت يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل، أنني عن قد أسقط من فوق الخيل. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة على صدري، فما أحسست بعدها والله لا بجوع ولا برد ولا خوف، كلها من بركات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى القوم واستعلم الخبر. هذا مما يستدل به على أن تلك الآيات نزلت في الشتاء، أنها نزلت في الشتاء والله أعلم. طيب نتوقف عند النوع التاسع والعاشر أيضا، الفراش والنوم، ويعني سنتكلم فيه غدا وما بعده إن شاء الله تعالى. طيب نتوقف عند هذا الحد ونزدرف إلى كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام باب الوقف، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذا الباب باب الوقف يعقده المحدثون والفقهاء وأهل العلم في كتب خاصة أو عامة بهذا العنوان باب الوقف. وقبل أن أتحدث فيه أحب أن أبين أن فاتني أن أذكر في حديث سابق قال وعن علقمة بن وائل عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقصعه أرضا بحضر موت، أن أباه هو اسمه وائل، بس إن أردت أن أكمله أنه وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه، وهو من أبناء الملوك الذين كانوا في حضر موت. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة يريد الإسلام، فرحب به عليه الصلاة والسلام، كان يعرف للناس منازلهم ومقاماتهم، وهكذا ينبغي الإنسان يقدر إنسان للشرف له مكانة، يعطى مكانته ويرحب به وينزل المنزلة اللائقة به كما فعل صلى الله عليه وسلم. قام صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وفرش بنفسه الشريف عليه الصلاة والسلام فراشا له وأجلسه معه ودعا له بالبركة فيه وفي ذريته. له يعني مواقف كثيرة رضي الله عنه وأرضاه. توفي في زمن معاوية رضي الله عنهم أجمعين. هو وائل بن حجر، من أراد يعني أن يكمل بقية الاسم. أما عن باب الوقف أيها الإخوة، فأقول مستعينا بالله عز وجل، من عظمة هذا الدين ومن كمال هذه الشريعة أنها تحث على فعل الخير بجميع المجالات وبجميع الاتجاهات، كل شيء، سواء صدقات عامة، كفالات أيتام، رعاية أرامل ومساكين، أوقاف خيرية كما سنتكلم عنها الآن. فالإسلام والله الحمد يحث على فعل الخير. المهم قدم مالك، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخذت، أبذل ما تستطيع في النفقة، في البذل في سبيل الله عز وجل، احرص على هذا الفعل. ومن ذلك الوقف. الوقف أيها الإخوة لغة هو الحبس، الوقف لغة هو الحبس، واصطلاحا قالوا هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، يعني تحبيس الأصل، يعني لا يباع ولا يوهب ولا يورث، كما سيأتينا في حديث عمر رضي الله عنه، مثلا إنسان يوقف عمارة مثلا عقار، أو يوقف بئرا للناس المحتاجين، يعني إلى آخره. فهو تحبيس الأصل، الأصل باق، وتسبيل المنفعة، يعني أن المنفعة توجهت في مجالات الخير. وسأذكر الآن حوالي 5 شروط أو 6 ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى. كما قلت أيها الإخوة في منهجي في هذا الدرس، أنا لا أصب كتب الفقه في كتب السنة، وإنما ندور في فلك الأحاديث وما تدل عليه، وأيضا الأبواب لا بد أن نجعل لها بعض المقدمات المهمة. فهذا هو تعريفه يا رعاكم الله. قالوا أيضا الوقف ينقسم بحسب الجهة، نحن سنذكر بعض المسائل مقدمات، يعني قالوا الوقف ينقسم بحسب الجهة إلى 1 الوقف الخيري في عموم أعمال البر، وقف خيري، أوقف مسجدا، أوقف عقارا، كذا في أعمال الخير. الثاني قالوا الوقف الذري، وهو أن يجعل الوقف في ذريته على حسب عاد الشروط وحسب ما يريده الواقف، هذه عاد لها تفاصيل تراجع فيها كتب الفقه، لكن هذان هما قسم الوقف من حيث الجهة. قالوا يشترط في الواقف هذا الذي سيوقف، يشترط فيه 3 شروط. أولا أن يكون بالغا حرا، الثالث رشيدا. 3 شروط: بالغا حرا رشيدا. قال العلماء فلا يصح الوقف من الصغير الذي لم يبلغ، هذا لا يصح وقف، حتى لو قال أنا ورثت وأنا عندي وأريد أن أوقف كذا، لا، هذا لا يصح. قالوا ولا المملوك، لأنه ملك لسيده، ليس له ملك مستقل له. الثالث السفيه المعتوه، يعني عاد إن كان مجنون هذا عاد رفع القلم عنه، لكن قد يكون سفيه يعني أقل شوي من المجنون، هذا أيضا لا ينعقد منه الوقف. إذن لابد من ثلاثة شروط في الواقف، بعدين سنذكر الآن شروط في الوقف عموما يعني حتى يصح له. المهم قالوا حرا بالغا حرا رشيدا. قالوا إن الوقف أيضا يكون إما باللسان وإما بالفعل، يعني بما ينعقد الوقف، بما ينعقد الوقف. قالوا ينعقد إما باللسان، يكون في مجلس عند عياله أو أخوانه أو كذا، يا جماعة أنا أوقفت عمارتي، أوقفت البئر التي عندي في المزرعة كذا كذا لكذا وكذا، خلاص يكفي، حضروا وشهدوا وسمعوا. الأمر الثاني أن يكون كتابيا، الأمر الثاني أن يكون بالكتابة، يكتب أنني فعلت أو يملي إملاء على أحد أولاده ولا إخوانه ولا اللي جالسين معه، يملي عليه إملاء ويكتب ويوقع وينتهي الأمر. هذا عاد أيضا له تفاصيل أخرى. طيب ننتقل أيها الإخوة إلى شروط صحة الوقف. يعني معذرة ترى قد يفوت بعض الإخوة ما يتمكن من الكتابة، لكن بإمكانك أنك تسمع الدرس مرة أخرى، إحنا عندنا جروبات يعني مجموعات متصلة بالدرس، إذا رغبت تسجل رقمك عندهم وتتابع الدرس لله الحمد، هذا وما قبله وما بعده إن شاء الله تعالى، أو وحتى أيضا في التليجرام تضاف، وإذا لم يتيسر ادخل على منارة الحرمين الشريفين، ستجد فيها دروس الحرمين كلها كاملة، في بيت الله الحرام وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أيها الإخوة أملي عليكم ستة شروط لصحة الوقف. شروط صحة الوقف: واحد، الأول أن يكون الواقف جائز التصرف كما سبق، اللي هو أن يكون بالغا حرا رشيدا، هذا الشرط الأول، أن يكون الواقف جائز التصرف. اثنين، أن يكون الموقوف مما ينتفع به، مما ينتفع به انتفاعا مستمرا مع بقاء عينه، مع بقاء عينه، فلا وقف فيما لا يبقى بعد الانتفاع به كالطعام. يعني واحد مثلا يشتري أكياس أرز ويقول هذه تراها وقف الفقراء، هذا تسمى صدقة، بذل في سبيل الله، لأنها ستنتهي، بيوزع كيس رز على فلان، 5 كيلو لفلان، خلص انتهى، كل 10 100 بتنتهي يوما ما، فلا بد أن يكون الأصل باقيا، هذا لا يسمى وقفا. مو معنى أنه غلط، لا، هو إن شاء الله بيدخل في باب آخر، باب الصدقات والجود والإحسان. طيب الشرط الثالث، قالوا أن يكون الموقوف معينا، فلا يصح وقف غير المعين، مثل لو قال أنا أوقفت عمارة من العماير التي عندي، أو أرضا من الأراضي التي عندي، لا هذا ما يصح، حدد العمارة اللي في الشارع في الحي الفلاني على شارع فلان، أو الأرض الفلانية في منطقة كذا رقم كذا، لا بد من التحديد، لا ينفع التعميم. الشرط الرابع، أن يكون الوقف على بر، لأن المقصود بالأوقاف هو التبرع والإحسان وفعل الخير، لأن المقصود به كما قلنا التقرب إلى الله، فلا يصح الوقف على أمور محرمة، مثل واحد يوقف على معابد الكفار، أو على نشر كتب الزندقة والضلال، أو على يعني أي شيء محرم، مثلا تعاطي مخدرات ومسكرات والدفع لهم ومعاونة هؤلاء المجرمين مثلا، يعني كذا دائج، وإنما يكون في فعل خير، يعني لو ذكره الواقف لا يعمل به، لا يعمل به. هذا الشرط الرابع. الشرط الخامس، قالوا إذا كان الوقف على معين، يعني بعض الأحيان الواقف يقول عمارتي هذه أجار الشقق اجعلوها في فقراء المدينة مثلا كذا، أو فقراء مكة، أو مثلا يعني عامة، بعض الأحيان لا يحدد شخصا معين. قالوا فإذا حدد على شيء معين فلا يصح أن يجعلها لميت، واحد ميت يقول لا اجعلوا هذا الوقف للميت الفلاني الذي مات قبل 5 سنين ولا سنة ولا يوم، المهم هذا لا يجوز. ولا يصح أيضا في من لا ينتفع به، مثل الحيوان، لو قال جزء من أو شقة أو كذا أجارها اصرفوه للإبل عند فلان أو اصرفوها عند غنم عند علان، هذا أيضا لا يصح. لابد أن يكون في من عين له الوقف، هذا لو كان معينا أن يكون منتفعا به يستحقه، أما على هذا فلا يصح، وهذا إن شاء الله بعيد لكنهم يذكروا أهل العلم في هذا. الشرط السادس وبه نختم الشروط، قالوا أن يكون الوقف منجزا، أن يكون الوقف منجزا، فلا يصح المؤقت ولا المعلق إلا لو علقه يستثنى من ذلك بحياته، هذا صحيح. لكن لو جعل معلق إلا مثلا بعد أن يقدم فلان أو يجي مثلا أمطار أو كذا، هذا شيء معلق ما ندري وش يحصل لا ما يحصل قليل كثير، إلا يستثنى من لو علقه بنفسه. قال نعم هذه العمارة وقف، ولكن ترى ما يعمل بها إلا إذا مت، إذا مت خلاص يكون عاد الناظر على الوقف أعانه الله وسدده، حد يقوم عاد بالواجب كما سيأتينا إن شاء الله في حديث عمر رضي الله عنه. طيب بعد هذه المقدمات أيها الإخوة، أقول إن الوقف من الأعمال الصالحة ومن فعل الخير، والمسلمون ولله الحمد منذ القديم أو يقولون أول من أوقف هو عمر رضي الله عنه كما سيأتينا، لما أوقف له أرضا بخيبر، ولا يزال المسلمون ولله الحمد على هذه الأوقاف، الحمد لله تعمر بها مساجد ويسقى بها الناس، بل جعل بعض أهل العلم الأوقاف على كفالة طلاب العلم كفالة، وكم استفاد الناس، بل وحتى في طباعة في نشر الكتب قديما عن الآن في طباعة الكتب هذا أيضا يستفيد منها الناس، جعلت في كفالة أيتام والله ما يدرون إلا وهل الوقف وصل إليهم وهذا الخير، جعلت في الحرمين الشريفين كضرب أمثلة مثلا في جوامع ومساجد، وهذا ولا شك أيها الإخوة يدل على فضل هذا العمل الصالح، ولا يزال الناس كذلك. في هذا المقام أذكر حادثة وقد ذكرتها، أن الفضيل بن عياض رحمه الله قال لعبد الله بن المبارك أمير المؤمنين في الحديث، وكان ثريا كان غنيا عنده مال، فقال له الفضيل يا عبد الله أنت تأمرنا بالبلغة، إننا بس يعني نأخذ من هالدنيا القليل، وأنت تجاراتك ما شاء الله يمنة ويسعى يعني تذهب وتجي. قال يا فضيل إنما أتكسب المال لي، أولا قال لأكفل به أيتاما وأرامل، قال وأيضا لأقوم به على طلاب لو لم أنفق عليهم لما طلبوا العلم، يعني طلاب جاءوا من الآفاق ما عندهم لا سكن ولا أكل ولا شرب، فأنا أحتسب عند الله عز وجل أنني أوفر لهم السكن والأكل والشرب لعل الله أن ينفع بهم إذا رجعوا إلى بلادهم. فقال الفضيل رحمه الله عبارة تكتب بماء الذهب، قال له يا ابن المبارك ما أحسن ذا إن تم ذا، يعني ما أحسن هذا العمل وأنك تجمع المال إذا تمت هذه النية الصادقة، ولا شك يعني أن الغني الشاكر هو الراجع عند أهل العلم أفضل من الفقير الصابر، واحد عنده مال وينفق منه ويوقف أوقاف خيرية ينتفع بها الناس، هذا على أجر عظيم. على كل حال أيها الإخوة دلت الأدلة على فضل الوقف، ومنها قول الله عز وجل إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال ومن الآثار، قال المفسرون ومن الآثار الوقف، هذا من أثرك الذي يبقى لك عمل صالح ويستفاد منه. قال ومن السنة هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث عمر الذي سنتدارسه إن شاء الله تعالى. أما حديث أبي هريرة المخرج في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله، وهذا يدلك يا أخي على أنه ينبغي لك أنك ما دام أنك في زمن المهلة في زمن الحياة أن تسارع في مراضي الله وأن تكسب الأعمال الصالحة، أولادك وذولا بيدعون لك إن شاء الله وبعد موتك وبيتأثرون ويجتمعون، ولكن يوما ما تطوى ما كما طوي غيرك. أين الجد الآن الأول والثاني والثالث من أجدادنا؟ يمكن حتى أسماءهم لا يحفظهم ولا يعرف أسماءهم. فالإنسان كما قلت يرقى ما دام أن الله أعطاه مهلة وفسحة في أجله يتغانمها بالعمل الصالح بذكر الله، تلاوة القرآن، الصلوات، حضور مجالس أهل العلم، ويجاهد نفسه عن البعد عن الموبقات والمعاصي قدر ما يستطيع. وهذا عاد له حديث طويل عريض. قال أهل العلم ويستثنى من هذا وهو قول صلى الله عليه وسلم انقطع عمله، قالوا له استثناءات، ومنها المجاهد والمرابط والشهيد كما رواه مسلم عن سلمان رضي الله عنه. هؤلاء أعمالهم مستمرة. إنسان مثلا مات مجاهد يعني شهيد في سبيل الله عز وجل يدخل فيه الشهيد، كذلك المرابط الذين يرابطون على الحدود، الذين سواء عاد يعني وجهتهم الدولة إلى هذا فهو ولا شك واجب عليهم وعملهم، وهم يحتسبون الأجر عند الله عز وجل. لو فرضا أحدهم مات أو جاء الشيء فالحمد لله يحتسب الأجر، هذا أجره مستمر لا ينقطع عند الله تبارك وتعالى. فقالوا كذلك، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، لكن قالوا إن هذا يدخل في أو علم ينتفع به، قالوا إن هذا يدخل فيه والله أعلم. طيب نأخذ هذه الثلاث. قال صلى الله عليه وسلم إلا من ثلاث، إلا من صدقة جارية، هذه يدخل فيها الوقف لأنه صدقة جارية لا يتوقف لا ينقطع، بل أوضح الأمثلة عليه هي الوقف، لأن يعني إنسان قد صدق وأعطى أهله مال وقال أعطوه إذا مت وكذا يعني يأتيه أجره بإذن الله عز وجل، لكن الوقف لا ثابت ومستمر في عطائه ويستفاد منه، وحتى لو حصل عليه نقص يرمم أو كذا على حسب عاد الشروط والأمور الأخرى، لكن الذي أقصده أيها الإخوة أن الوقف هو أوضح صورة من صور الصدقة الجارية. قالوا أو علم ينتفع به، وهذا كما قال الشراح شراح الحديث هذا أفضل الأنواع، هو العلم الذي ينتفع به. أسأل الله عز وجل يجعلني وإياكم مباركين نافعين دعاة إلى الخير هداة إلى الحق. والله إن الإنسان يفرح أن يقول كلمة موعظة نصيحة يستفيد منها أحد، وبعدين لا تقول والله أنا لازم أطلع شيخ ولا معي شهادة دكتوراه ولا كذا، لا الحمد لله. أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية، الله عز وجل يقول لأنذركم به ومن بلغ، بلغ يا أخي دين الله عز وجل، علم أرشد قدم يا أخي. وكم من الناس وأنت بعض الناس يقول لا ما يستفيد، لا يا أخي أنت بلغ والهداية والتوفيق، بل والله كم من الناس استفادوا وتعلموا، يعني كم الآن كتبها العلماء، ومنها هذا الآن بلوغ المرام للحافظ بن حجر، شوف مع طول السنين إلى يومنا هذا والناس تحفظه وتشرح عليه شروح كثيرة، بل كان سماحة والدنا الشيخ باز رحمه الله يوصي بحفظه، يوصي بحفظه لأنه جمع يعني معظم أدلة الأحكام في هذا الكتاب وهو بلوغ المرام. فالله الله يوليفه، قال هنا أو علم ينتفع به وهذا هو أفضل. قال الثالث أو ولد صالح يدعو له، هذا على وجه الخصوص، وإلا المسلمون يدعو بعضهم لبعض كما قال تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فنحن والله الحمد ندعو للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، ندعو هذا على وجه العموم، لكن على وجه الخصوص الولد الصالح، وهذا في فضل تربية الأبناء على الخير وعلى العلم وعلى يعني بر الوالدين. بل وأبشر، وهذه بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا وصف الولد بأنه صالح، ما قال صلى الله عليه وسلم أو ولد يدعو له، ولا يخفى على شريف علمكم أن الولد هنا يشمل الذكر والأنثى، يعني ابنه ولا ابنته، لكن كونه صلى الله عليه وسلم وصف الولد بأنه صالح هذا وصف شريف عظيم. نقول ما النتيجة؟ أبشر أيها الشاب، أبشر أيها الولد، أبشري يا أختنا يا من تسمع حديثنا الآن، متى ما أكثرت الدعاء لمن تقدم من والديك إلى الله والدار الآخرة أنك صالح وأنت صالحة. هذا وصف، هذه تزكية من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو، هذا ميب والله جت لا بشهادات ولا بمجالس، هذا من كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، قال أو ولد صالح. إذن احمد الله إذا رأيت أنك لا تترك والديك من الدعاء لهما سواء في حضور أو في غيبة، الحمد لله هذا ما فيه رياء ولا في شيء، إن شاء الله الإنسان يتوجه لله سبحانه وتعالى. إذا كنت كذلك أبشر بهذا الوصف أنك صالح، ومن منا أيها الإخوة لا يريد هذا الوصف؟ والله إننا نشرف من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يوجهنا أن من يدعو لوالديه أنه صالح. صالح يعني ليس بضال، ليس بفاجر، ليس بفاسق. هذه نعمة يا أخي. إذن انظر الآن مع نفسك، هل أنت ممن يطيل الدعاء لوالديه وأنت دائم مستمر سواء الأب أو الأم أو هما معا تقدما إلى الله والدار الآخرة؟ إذا رأيت ذلك احمد الله وزد واستمر، واعرف أنك نلت هذا الشرف العظيم وهو وصف الصلاح. لكن أنت إنسان في غفلة وأنت لا عرفت لا نفسك ولا ترتب حالك ولا هذه صراحة تثير علامات استفهام عليك. أنت لازم تحاسب نفسك، تراجعها، تنظر في حالك. فعلى كل حال هذا وصف عظيم، كما وهذا ليس مني الاستنباط، هذا ذكره العلماء أن من يدعو لوالديه أو لأحدهما ممن مات ليستبشر بهذا الوصف العظيم من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. الشيخ بن عثيمين رحمه الله والله له كلام يعني نفيس، تكلم والله عن يعني هالجمل الثلاث كلاما طويلا، ونحن يعني كما قلنا في منهجنا في الدرس، احنا الدرس هو شرح بلوغ المرام، ليس شرح كلام الشيخ بن عثيمين، لكننا ولا شك نتكئ على العلماء ونستفيد منهم. فمثلا هو ذكر هنا مثالا في العلم الذي ينتفع به في صفحة 48، قال أضرب لكم مثالا بأبي هريرة. نعم تفضل يا أخي.
قال أضرب لكم مثلا بأبي هريرة رضي الله عنه، كان من فقراء الصحابة، وكان يحمل حديثا كثيرا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويحدث به كثيرا. في الصحابة ومن بعدهم أغنياء أوقفوا وسبلوا وعملوا عملا صالحا وتصدقوا، لكن هل بقيت ذكراهم كما بقي ذكر أبي هريرة؟
يعني قصد في العلم ولا عاد ما في شك، ذكر الشيخين أبو بكر وعمر هذا لهم مقام كبير، ما يمكن لا يصل لا أبو هريرة رضي الله عنه ولا غيره إلى مقام الشيخين. الشيخان أبو بكر وعمر هذا له محل الإجلال والتعظيم، ثم عثمان رضي الله عنه، ثم علي، ثم بقية العشرة إلى آخره مما هو في عقيدة أهل السنة والجماعة. المقصود يعني في حفظ السنة، قصد الشيخ هنا في حفظ. الجواب لا. إذن يعني يقول إن هذه الرواية وهذا العلم الذي أخذ عن أبي هريرة رضي الله عنه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو تكلم هنا أيضا عن يعني مسألة، وهي يعني هل الأفضل أن تأخذ عمرة لأبيك أو حجه أو تدعو؟ والشيخ رحمه الله يذهب مذهب كثير من أهل العلم وهو الراجح أنك تأتي أنك تحرص على الدعاء، ولو علم صلى الله عليه وسلم يقول هنا ما هو أفضل لذكره، فالدعاء الدعاء. فبعض ما يصنعه الآن العمار، يأتي الآن بعض الإخوة ويسأل يقول والله يا شيخ أنا أخذت عمرة وبكرة أو في نفس اليوم أبطلع للتنعيم أخذ عمرة لأبي أو لأمي، إيش نقول؟ كهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعله ولا قاله للصحابة، ولا إنما كان لعائشة رضي الله عنها لما حاضت وأدخلت العمرة في الحجة وحجت قارنة، من باب تطيب خاطرها أرسل معها أخاها عبد الرحمن وأحرمت من التنعيم ورجعت. لكن نقول لا، ما نستطيع نقول لا، لكنه ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطأ الأكبر يعني الواحد لو راح مرة لا بأس، يعني مرة، لكن واحد كل في اليوم يأخذ ثلاث عمر أو أربع، جالس في مكة ما شاء الله خمسة أيام أسبوع، وكل يوم كل ست ساعات يركب تاكسي ويطلع مسجد عائشة يحرم ويرجع رايح جاي، هذا خطأ، هذا ولا شك خلاف السنة، ولا وينبه مثل هذا الشخص على عدم تكرار العمرة. لكن كما يقول سماحة والدنا الشيخ بن باز، إنسان دفع الدينار والدرهم، ومتى يأتي إلى هالبلاد حفظها الله وبلاد المسلمين من كل سوء، ومتى وخاصة في الحج أيضا يمكن بعد بالقرعة وبالأرقام لين يأتيه الدور، لو أخذ عمرة يقول سماحته رحمه الله فلا حرج، ولكن الإكثار كل شوي طالع ونازل هذا خطأ، وهذا لا يقبل، لا نقول لا يقبل عند الله، لكن فعله غير صحيح. أما القبول وعدم القبول هذا عند الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا جلس في الحج قال حجي صحيح ولا نعم، يقول حجي مقبول ولا غير مقبول، ما في أحد من الخلق كائنا من كان يقول مقبول ولا غير مقبول، لكن يمكن يقول صح ولا فيك عليك خطأ عليك فدية، هذا عاد شيء آخر. فالمهم أيها الإخوة نلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نبدأ نأخذ حديث عمر رضي الله عنه ونذكر ما يتيسر من الأحكام نكملها غدا أيضا إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم الحافظ رحمه الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا، متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، غزوة خيبر كانت في السنة السابعة من الهجرة، وخيبر هذه مدينة الآن معروفة قريبة من المدينة، افتتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسكنها اليهود، وقد لما قدم صلى الله عليه وسلم عليها قال خربت خيبر إنا إذا نزلنا دار قوم إلى آخره، فيعني حصل ما حصل وانتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم وسلموها له. قسمها صلى الله عليه وسلم بين الصحابة ومنهم عمر رضي الله عنه. هنا ابنه عبد الله يذكر ما حصل، قال يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. شوف انظر إلى الفاروق رضي الله عنه يريد يوقف ويتصدق بأفضل أمواله، ولا شك أن هذا انطلاق من قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. والمفسرون ذكروا عند هذه الآية عدة روايات وأسباب نزول تراجعونها أيضا، ومن قول الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حب المال. النفس ولا شك جملت على حب المال، ما في واحد يقول أنا لا أحب المال، هذا كلام مو بصحيح، وإنه لحب الخير لشديد. وتحبون المال حبا جميلا، الإنسان يحب الدينار والدرهم. الله جل وعلا في مواضع كثيرة من القرآن يقدم المال على النفس وعلى الأولاد، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. لكن استحضر السؤالين، من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم عمر رضي الله عنه يريد أن ينفق يعني أنفس أمواله عنده، ولا شك أن خيبر أرض من أفضل المناطق الزراعية، ولا تزال إلى الآن في المملكة عندنا تعد مدينة خيبر أو محافظة خيبر هي من المناطق الزراعية المعروفة يعني نفاستها وتربتها إلى آخره. فهو أراد أن يوقف أفضل وأجمل ما عنده رضي الله عنه وارضاه. نؤجل الكلام عن بقية أحكام هذا الحديث إلى غد إن شاء الله تعالى.